بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، فأحييكم وأحيي هذه الوجوه الطاهرة، هذه الوجوه المتوضئة بعد أداء فريضة ربها عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر، ويصدق فينا قول الهادي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذاكرهم الله في من عنده. ضيفنا الكريم في هذه الليلة المباركة هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن ناصر البراك. نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر، وأن يجزل له المثوبة، وأن يجعل عناءه ومشقته وكلامه في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. وأحب أن أستغل هذه الفرصة في هذه البداية إلى تسويق لليالي المقبلة، وهي عبارة عن سرد للمحاضرات القادمة التي سوف يشرفنا فيها بعض المشايخ الفضلاء. ففي الغد إن شاء الله سوف يشرفنا فضيلة الشيخ خالد الدكتور خالد عبد الرحمن البكر في محاضرة بعنوان بصائر في الفتن، ويتلوه بعد ذلك فضيلة الشيخ القاضي فهد بن سليمان القاضي في محاضرة بعنوان أسباب الثبات على الدين، وبعد ذلك يتلوه يوم الأربعاء أهمية العلم في الوقاية من الفتن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ويوم الخميس نختتم هذه السلسلة، نسأل الله عز وجل يجعله موازين حسنات الجميع، في محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي. ولا نأخذ عنكم، فأنتم في غاية الشوق لكلام الشيخ، فنتيح له المجال والفرصة.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الفتن جمع فتنة، وأصل معنى الفتنة الاختبار، والابتلاء هو الاختبار أيضا. وقد دل القرآن على أن الله خلق هذا الوجود للاختبار، للابتلاء. إذن الإنسان في هذه الحياة يتقلب في الابتلاء، يتقلب بين أنواع الفتن، قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: نجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك ما يجري في هذا الوجود من النعم والمصائب والخير والشر هو لهذا المعنى أيضا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من من قتال، وما يجري للكفار ويحصل لهم من ازدهار الدنيا وما يجري على المسلمين من ضعف أيضا هو من حكمته الابتلاء والفتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني المسلمين والكفار، فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم الشاكر. الآن الكفار ولا أعني كل كافر أو كل دولة أو شعب كافر، لا، نعني الكفار الدول التي يسمونها المتحضرة والمتقدمة، وهي في الحقيقة ليست متقدمة، بل هي في غاية التأخر الحقيقي، في غاية الانحطاط الحقيقي، كفر بالله وانحطاط في البهيمية، يعني أشبه ما يكونون بالحيوانات في بجهلهم بالله وبارتكاسهم في الأخلاق الرديئة الرذيلة. ليس للفضيلة عندهم وزن، مقياسهم هو المادة، المال والتطور المادي والقوة، هذا هو المعيار عندهم. والمسلمون في ضعف، ولو اقتصر أمر المسلمين على ضعفهم المادي ما ضرهم، لكن مصيبة المسلمين في تفريطهم بدينهم، مصيبة المسلمين في تفرقهم، مصيبة المسلمين في تبعيتهم وتشبههم وجريهم وراء هذه الأمم الكافرة الطاغية. لو أن المسلمين استقاموا على دين الله ما ضرهم أن لم يتمكنوا من التطور المادي، وأن يكونوا في مصاف في هذه الدول، لا، ما ضر المسلمين إلا تفريطهم في جنب الله وتقصيرهم فيما أوجب الله عليهم، مع ما ابتلوا به من تفرق وشتات في المذاهب والعقائد والطرائق والمناهج، وكذلك التفرق السياسي. فالمسلمون مبتلون بالكفار، ينظرون إليهم نظر الإعجاب والإكبار والانبهار، والكفار ينظرون إلى المسلمين نظر الاحتقار والازدراء. هذه النظرات كلها نابعة من الجهل بالحق وإيثار الدنيا على الآخرة، وإلا فأهل العلم والإيمان ولله الحمد ينظرون إلى الكفار نظر الاحتقار، لا، حضارتهم هذه لا تساوي شيئا ولا ترفع منزلتهم في نفوس المؤمنين. لأنهم يعرفون أن السعادة الحقيقية والنعيم والفوز إنما هو بالإيمان والتقوى واتباع شرع الله، ويعرفون أن هذه الدنيا حقيرة وأنها زائلة ومضمحلة، وأن الناس صائرون إلى دار أخرى، إذن فهم لا يقيمون لهذه الحضارة وزنا. إن نالوا شيئا منها استعانوا به على طاعة الله، وما فاتهم منها فبقدر الله، ولا يأسون عليه ولا يأسفون. المقصود إن هذا كل مبتلى بالآخر، وهذا الابتلاء يكشف الحقائق الناس. ابتلاء الكفار بالمؤمنين وابتلاء المؤمنين بالكفار هو يفحص الحقائق ويكشفها. انظروا إلى يعني المحن والشدائد تميز بين الناس، ففي وقعة الأحزاب اجتمعت جموع الكفار على المدينة وأحاطوا بها، والمسلمون في المدينة قلة، قليل العدد وقليل العدد. فالكفار هم الأحزاب لأنهم متجمعون من قبائل، تجمعوا وأحاطوا بالمدينة من فوقها ومن أسفل منها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالكفار جاءوا مغرورين بعددهم وعددهم، والمؤمنون في المدينة محاصرون، ففريق منهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء طاشت عقولهم وصاروا يتكلمون وظهر نفاقهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لما ما يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وين النصر؟ وين هذا معنى كلامه؟ وين النصر الآن؟ حنا يقول أحدهم الواحد لا يستطيع أن يقضي حاجته، أن يخرج لقضاء الحاجة، وين النصر؟ شوف طلع يعني الابتلاء كشفهم، كشفهم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، هذه مقولة ثانية، يا أهل يثرب، يثرب اسم المدينة قديم، ولكن بعدما صارت دار الهجرة اسمها المدينة، اسمها في لسان في القرآن وفي السنة وفي لسان المسلمين اسمها المدينة، المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا. وين راح؟ ارجعوا. هذا تثبيط عن الجهاد. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا وصف لحال المنافقين في هذه الشدة، في هذه الشدة، في حالة الحصار. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن الصنف الآخر أهل العلم والإيمان والبصائر ماذا قال؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما رأوا هذه الجموع متجمعة وحاطت بالمدينة ماذا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أبدا ما زادهم هذا إلا ثبات على الإيمان ورسوخ وصبر واحتساب، لأنهم يعلمون من دينهم أنه لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء حتى تنكشف الحقائق. فهم ما زادهم هذا الابتلاء إلا إيمانا وتسليما، لأنهم شاهدوا ما وعد الله به من الابتلاء. ثم جاء النصر بعد الابتلاء والشدة وطيش العقول، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الله قبلها وتظنون بالله الظنونا، هارت العقول. بعد ذلك جاء النصر. ما هو النصر؟ أرسل الله على الأحزاب ريحا باردة عاصفة زلزلتهم وشتتتهم وقلعت خيامهم وأطارت أثاثهم ورواحلهم ريح مع الملائكة التي ترعبهم وتزعجهم وتجعل في قلوبهم ما في الذعر والخوف. اقرأوا مطلع الآيات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني من الكفار، جنود الكفار الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني بدأت الآية بذكر النعمة العظمى، وهي مع أن هذا ما جاء إلا متأخر، يعني جاءت التذكير بالنعمة قبل عرض القصة، تذكير بالنعمة قبل استعراض جوانب الحادث والوقعة العظيمة. المقصود أن هذا كله ابتلاء. هذا الآن غزو الكفار للمسلمين واحتلالهم لديار المسلمين مثل الأمريكان وأعوانهم عليهم لعائن الله، هذا تسليط من الله وهو ابتلاء للمسلمين. ولكن هنا فيه ابتلاء لقوم يكشف ما في قلوبهم من الخير وصحة الإيمان والثبات، ويكشف ما في قلوب آخرين من النفاق والمرض، مرض القلوب. الله أكبر. وفي نفس الوقت هو عقوبة لآخرين، عقوبة يعني في احتلال الأمريكان للعراق أو احتلالهم للكويت أو احتلالهم لبلدان الخليج، هذا ابتلاء وفيه من الأسرار ما أراده الله سبحانه وتعالى. فهو ابتلاء تكشف به الحقائق، وهو في نفس الوقت عقوبة على قوم يجعل الله هذا الغزو نكالا لهم وإهلاكا لهم. ويمكن أن يدخل في ذلك أن يكون لآخرين تمحيصا لبعض المؤمنين الذين أصابهم يعني شيء من آثار القتال والحرب وهم على الإيمان، يكون في تمحيص. وهذا ما ذكره الله في وقعة في شأن وقعة أحد، لما غزا المشركون المدينة أيضا وحصل على المسلمين انكسار وحصل فيهم قتل، الله تعالى يذكرهم بحكمته فيقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. مداولة، مرة تكون الدولة للمسلمين على الكافرين وتكون السيادة لهم، وتارة تكون الدولة للكفار. ولكن العاقبة، العاقبة الحميدة للإسلام وأهله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تغلب الكفار على المسلمين ليس نصرا للكفار، النصر دائما لأنبياء الله وأولياء الله، ولكن النصر يكون بصور متعددة وبأمور مختلفة. ثبات المسلمين على دينهم مع ما يبتلون به من الأذى من على أيدي الكفار، ثبات المسلمين واستقامتهم هذا لون من النصر. وأما تغلب الكفار بما أوتوا من قوة ومن عتاد ومن قوة فلا نسميه نصرا، بل هو في الحقيقة محق لهم، لأن هذا التغلب يورثهم غرورا وتماديا في كفرهم، ويورثهم استكبارا وعتوا واغترارا وطغيانا. إذن استفادوا بهذا التغلب؟ لا أبدا، ازدادوا كفرا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالآن الابتلاء جاري، ابتلاء المسلمين بالكفار وابتلاء الكفار بالمسلمين، كل للآخر فتنة. أحوال المسلمين فتنة للكفار، ابتلاء لهم، وأحوال الكفار فتنة للمسلمين، يعني ابتلاء لهم كما تقدم. سبحان الله، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يقول الكافرون للمؤمنين: إيه أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أينا أحسن في المظهر والأبهة والمجتمع يفخرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، نحن أم المؤمنون؟ هذا ينبي عن اغترارهم بمتاع الدنيا. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال الله وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ومن آثار الابتلاء إن الكفار يسخرون من المؤمنين، لأن هؤلاء الكفار أمكن في مظاهر الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة هناك تتغير المقاييس. مقاييس الناس في هذه الدنيا هي أعراض الدنيا ومتاع الدنيا وزينة الدنيا، هذه مقاييس الناس في هذه الحياة. وأما المقاييس في الآخرة فهي جارية على الميزان، الميزان الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. ميزان، الآن عندنا ميزان نزن به الخير والشر. ميزان بما نعرف الخير والشر؟ نعرفه بعقولنا، يعني بعض الخير أو شيء يدرك ولله الحمد بالفطر السليمة والعقول المستقيمة، لكن ندرك الخير والشر بما يعني بمجرد العقول؟ لا، الشريعة المنزلة هذه هي الميزان الذي تحكم به على الأشياء، فتقيم أفعالك وتصرفاتك وتصرفات الناس، الحكومات والأفراد والشعوب تقيم زنها بالميزان الشرعي. فما حكم الشرع له بأنه خير ونافع وصالح فهو كذلك، وما دل الشرع على أنه باطل وأنه شر وأنه فهو كذلك. أما أهواء الناس فليست ميزان الهوى، المعيار هو الهدى، هدى الله الذي وعد الله به آدم حين أنزله. لما أنزل الله آدم وحواء وعدهم بإنزال الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. فالآن الدنيا تموج بالأفكار بالعقائد بالأعمال بالتصرفات، تموج. فما الخير والشر؟ ما هو الخير وما هو الشر؟ الخير هو ما يحبه الله ورسوله وما أمر الله به ورسوله، والشر هو ما نهى الله عنه ورسوله وما يبغضه الله ورسوله. ويلتحق وكل ما يعين على محاب الله فهو خير إذا كان الأصل أنه مباح، وكل ما يستعان به على الشر فإنه كذلك يلتحق به. فانظروا إلى ذن أيها المسلم أحوالك وأعمالك في نفسك ومع أهلك وأعمال الناس في أمورهم في أمور دنياهم وأعمال الدولة كذلك، ما هو الخير والشر؟ فما يوافق أمر الله وشرعه فهو خير، وما يخالف أمر الله وشرعه فهو باطل. وبهذه المناسبة لابد أننا ننوه عن مناسبتين في هذه الأيام. معرض الكتاب، معرض الكتاب معناه أنه سوق لجلب الكتب وعرض الكتب، والكتب فيها خير وشر. فيها خير وشر، والكتب أنواع، اللي فيها خير كثير واللي فيها لا بأس، يعني كتب تنفع في بعض شؤون الحياة، وفيها كتب شر تفسد العقائد، كتب كفر وإلحاد، وكتب فيها يعني إفساد للأخلاق ودعوة للفجور والفحش والزنا. إذن إن كان المعرض لا يعرض فيه إلا النافع فهو خير، وإن كان يعرض فيه كل شيء فهو فيه خير وشر. ولكن لا عذر لمن يسمح بما فيه من شر، لا عذر، لا عذر لمن يسمح ويأذن بإدخال الكتب، كتب الكفر والفجور والفساد، لا عذر لهم لأنهم قادرون على منع الشر. والسماح للكتب بأنواعها معناه يعني كل يختار، يعني كأن الناس يقول خذ كل من هذا الطعام الطيب ولا كل من هذا السم القاتل، هذا يجوز. لو فتح سوق يباع تباع فيه السلع، شوف المواد التي تضر، يعني احتمال أن تضر بالأبدان، يعني اللي تأريخها قال فات تأريخها متأخرة، يعني فات هذه تمنع. إذا واحد سوق سلع قد يعني انتهت منتهية، قال له منتهية منتهية المدة، تصادر ويعاقب. ليش؟ خوف على الأجسام، مع أن ما كل ما يفوت كل ما ينتهي وقته أنه يصير، لا هذا تقريبيات. إذن فيه شر كثير، والسماح لهذه الكتب إجرام يتحملها المسؤولون الذين يعني بأيديهم السماح والإذن لما يدخل وما لا يدخل. فهذه مناسبة، ومن المؤسف إنها تتكرر، أصبحت مناسبة حولية كل سنة، فهو شرع بلاء بلاء، فشره أكثر من خيره، لأن الكتب النافعة متيسرة، ما توقف الأمر على هذا المعرض، فشره أكثر من خيره، لأنه يمكن أن يدخل من طريق في مناسبة المعرض ما لا يسمح بإدخاله في غير هذه المناسبة، فشره أكثر من خيره فهو باطل. والمناسبة الثانية، هذه المناسبة التي ابتليت البلاد بها، وهي ما يسمى بالجنادرية، وإن كانت من وجه أهون من المعرض، لكن المؤسف إنه يجتلب بمناسبة المعرض أيضا. المعرض لا يقتصر على عرض كتب، لا، يجتلب وبمناسبته يعني أشخاص معروفون بالانحراف والأفكار السيئة، فيتحدثون مع الناس وينفثون سمومهم وخبائث عقولهم ينفذون بطرق خفية، يعني ما يستطيعون في مثل هذا البلد يجهرون بالكفر والإلحاد، ما يستطيعون. البلد هذه فيها خير وفيها ولله الحمد يعني تيار مقاومة للباطل. وكذلك الجنادرية، مناسبة أو مهرجان الجنادرية أيضا يجتلب على هامشه كما يقولون، يعني رموز أيضا منهم فيهم وفيهم. فيهم وفيهم، لكنه مدخل لاستضافة بعض الرموز التي استضافتها لا خير فيها. وقد يكون فيهم من هو فيه خير، والسياسة الآن سياسة أهل الباطل قائمة، يعني مثل الإعلام بأنواعه، السياسة الإعلامية والسياسة الفكرية قائمة على الخلط، خلط الخير والشر، لأنه لو جاء شر خالص صار يقابل بالرفض، لكن يخلط يخلط حتى يمشي. والله فيه مشاركة، فيه مسابقة قرآن، ما شاء الله مسابقة قرآن تدخل حتى تمشي البرامج الثانية. فهو قائم سياسة الإعلام كلها وسياسة الطرح الفكري والتأثير الفكري قائمة على الخلط، خلط الزين بالشين حتى يمشي الشين السيء. فمهرجان الجنادرية فيه شيء مباح وفيه شيء حرام لكن كله بأسره يعني نسميه باطل، كله باطل، لأن الباطل يشمل كل ما لا فائدة فيه، سواء حتى المباح اللي ما له فائدة ضياع، إضاعة أموال، وفيه وفعلا هو تنفق عليه أموال طائلة، ويتضمن أيضا بالسخرية بالآباء والجيل المتقدم، يضحكون عليهم على طرائقهم في صناعاتهم وتعليمهم. يقال لي إنهم يجيبون واحد يعلم الصبيان، يضحكون عليه الناس، طريقة الأولين وملابسهم، يضحكون على آبائهم وأجدادهم. فهي في الحقيقة مع الأسف إنها ترسخ هذا المهرجان، وأصبح عيد، أصبح عيد موسمي كل سنة يقام، كل سنة هذا عيد، العيد هو ما يعود ويتكرر، وهو عيد يقوم على ويتضمن ما يتضمن من الاختلاط والعوائل، كما معرض الكتاب نفسه يشتمل على بعض هذه المفاسد، الاختلاط وفي المهرجان الأغاني بأنواعها، فهو يعني مقام للهو واللعب والبطالة، وفي هذا يعني في هذا التوجه تنفق الأموال الباهظة. هذا الذي جرنا إليه قضية الابتلاء، هذا كله حتى ما يجري هذا فيه ابتلاء، فيه ابتلاء للناس حتى يتميز الذي يسير في مع هواه ومع الزمان مع العصر، يصير مع الناس. إن يقول ما أنا إلا من رزية إن غوت غويت وإن ترشد غازية أرشدي. يعني السماح أيضا بالباطل والإذن فيه هذا ابتلاء للناس حتى يتبين اللي يثبت ويحكم شرع الله على نفسه فيكف نفسه ويكف من تحت يده عن معاصي الله. والآن من الباطل الذي يعمل له أهل الباطل فتح دور السينما، هذا من البلاء العظيم الذي البلاد مقبلة عليه وله أناس يعملون له من المسؤولين وغير المسؤولين يعملون لفتح دور سينما. ودور السينما نعرف إنه إنها لابد أن تؤول إلى ما هي عليه في البلاد الأخرى العربية وغيرها. دور السينما بؤر فساد تعرض فيها الأفلام، أفلام العري والعهر، ويختلط فيها الرجال والنساء. لكن معلوم إنه لن يكون هذا في في أول الأمر، لا يكون يعني في حدود المقدور وفي حدود ما يمكن التغلب عليه شيئا فشيئا. فهذا أيضا يدخل في يعني في طريق الابتلاء، في ابتلاء الناس. هذا كله بقدر الله، كل ما يجري من في هذا الوجود من خير وشر فبقدر الله، ولكن لله في حكمة، له في ذلك الحكم البالغة. والناس الآن مبتلون بهذه الأمور، مبتلون بوسائل الإعلام، القنوات، الإذاعات، الصحف، انظر كلها تقذف بشرور كثيرة، تقذف بشرور من الشبهات التي تشوش الإيمان، والشهوات التي تحرك النفوس للباطل. والفتن، يقول أهل العلم إن الفتن التي تعرض للناس نوعان، فتن شهوات وفتن شبهات، فمدار الفتن على الشهوات والشبهات. كان العنوان موقف المسلم من الفتن،
الفتن
موقفه أن يعتصم بكتاب الله، باختصار يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويثبت على الحق ويحذر من الانسياق والسير في ركاب الباطل ودعاته، يعتصم بهدى الله. فلا يستجيب للدعوات الباطلة ولا ينساق مع آراء الذين يعملون على يعني موافقة أو مسايرة العصر كما يقولون. موقف المسلم من الفتن هو هذا، تحكيم كتاب الله وسنة رسوله على نفسه فيثبت الحق مؤديا لفرائض الله، مؤمنا بالله ورسوله، محافظا، متجنبا لمعاصي الله، بل يتجنب المشتبهات، لأن الإقدام على المشتبهات يجر إلى الوقوع في الحرام، وبينهما أمور مشتبهات. نعم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كثير من الناس إذا سأل وقال له المفتي والله هذا ما يصلح، ما ينبغي. قال هو حرام، يعني ما يريد، يعني ما ينتهي، يعني ما يكف عن الإلحاح إلا إذا قلت له حرام. يعني كأنه يقول إيه اللي ما تقول فيه حرام خلاص دعني، علما إن كثيرا ممن يعني يتساءل لو قيل له حرام وله فيه شهوة راح يلتمس لنفسه التأويل أو يسأل شخصا آخر ليفتيه حتى يتخذه كما يقولون حط اجعل بينك وبين النار مطوع. هذا ينبي عن الاستخفاف بأمر هذا مع العلم أنه لو يقال له هذا الطعام يقولون أنه والله يعني ضار خلاص تجنبه واحترس منه اعتناء بصحة بدنه، أما صحة دينه وإيمانه فلا، لا تعنيه كثيرا كما تعنيه صحة بدنه. فالآن الناس يتعرضون لفتن الشهوات والشبهات، والتي تضخ هذه الشهوات ضخ الماء، ضخ الأنهار، تيارات، ما هو ضخ آلات، لا، ضخ الأنهار والتيار، هذه القنوات الفاجرة والإذاعات والصحف والمجلات. ولكن كما قلت لكم تقوم سياسة هذه الوسائل على التخليط، برامج متنوعة متضادة حديث عن العلة عن الدين وبعض الأحكام وبعض الأخلاق وأمور فيها حديث عن يعني هذه الحياة وما ينبغي أن يعني والعناية بها والاهتمام بها وبوسائلها، ترغيب في هذه الدنيا وزينتها وزخرفها، وعرض للمناظر المثيرة في مختلف البرامج المرئية. فهذا كله ما هو موقف المسلم؟ موقف المسلم أن يسد الباب. هل أحد مجبر على أنه يستقبل هذه القنوات؟ في أحد يفرض عليه؟ فأصحاب هذه القنوات يحملون أوزارهم وأوزار مثل أوزار من أفسدوهم وأضلوهم. لكن السؤال ما موقف المسلم؟ موقف المسلم أولا أن يربأ بنفسه وينجو بنفسه ويسد الباب عن نفسه وأهله ومن تحت يده ومن هو مسؤول عنهم، أن يعمل على مقاومة الباطل فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب ما أوتي وبحسب ما يقدر عليه بحسب إمكاناته، نصيحة شخصية، نصيحة جماعية، كتابة، قد وجدت ولله الحمد طرق للقيام بمثل هذا. فهذا كل هذا يعني هذا الزخم الهائل كله داخل في الفتنة، فتن. كان الناس في عافية عظيمة قبل وجود هذه الأبواب وهذه الطرق وهذه الوسائل. لكن الآن الفتنة عظيمة، فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب النجاة. وأسباب النجاة منها التبصر في دين الله، أن يتعلم ويسأل عن الحلال والحرام، ويدع الحرام ويدع المشتبهات. ما يكفي أن تترك الحرام، بل اترك الحرام وكذلك المشتبهات، اجعل بينك وبين الحرام سد. لو تكون هناك نار مشتعلة محرقة، ماذا يصنع العاقل؟ يبعد ويتخذ بينه وبينها مسافة، حذرا من أن يصل إليه شررها. بعد ذلك مجالسة من يعينه على ذلك، لا تجالس من يهون عليك والأمور إن شاء الله كذا، وهذه أمور الآن أصبح صعب التخلص منها، يقولون لك وكيف تحرم تحرم نفسك وأولادك، تحرم أهلك وأولادك، يعني مجالسة الذين لا يعينون على الخير بل يثبطون على الخير، يثبطون عن الخير. العلم يجعل الإنسان على بصيرة في أمره. العلم يقوي الإيمان بتوفيق من الله. وإذا حصل العلم وقوي الإيمان، فيأخذ الإنسان بالأسباب التي تنمي ذلك، ومن ذلك مجالسة الصالحين الذين يعينون على الخير ويثبطون عن الشر، بخلاف الصنف الآخر من الفاسقين أو المتساهلين الذين يعونون الأمر على الإنسان ويثبطونه عن يعني الأخذ بأسباب الاستقامة وأسباب السلامة. وموضوع الابتلاء والفتنة يجري حتى في داخل الإنسان، في داخل نفسه وفي بيته، يعني الأسرة كل مبتلى بالآخر، لأن الزوجة عليها حقوق ولها حقوق، والزوج كذلك له حقوق، فكل مبتلى بالآخر، وكذلك الأولاد لهم حقوق وعليهم حقوق، فكل مبتلى بالآخر. والواجب على الجميع أن يقوموا فيما بينهم بما أوجب الله، وذلك بأن يؤدي كل الحق الذي عليه، ويتسامح بالحق الذي له. أما الحق الذي لله فلا بد من المطالبة به. يعني أنت والد، ممكن أن تتسامح في حقك، تتسامح مع أولادك في حقك، ولا تؤاخذهم كثيرا في تقصيرهم، لكن في حق الله يجب أن لا تتسامح إلا في حدود ما دلت الشريعة على التسهيل فيه. فالابتلاء شامل للأسرة والمجتمع والدولة والبشر، العالم كله بعضه مبتلى ببعض، وكله فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. علمنا مما تقدم إن الفتنة جارية في كل ما يتقلب فيه الإنسان، النعم والمصائب كما قلنا في البداية، النعم ابتلاء للعبد، فيها فتنة، المصائب التي تجري عليه في نفسه أو فيما حوله كذلك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقلت إنها أيضا فيها يعني كشف للحقائق، والواجب على العبد في هذا كله القيام بأمر الله، فلله على العبد في كل حال حق. فما حقه في حال النعمة؟ الشكر واستعمال النعمة في طاعة الله. وما حقه في حال البلاء والمصائب؟ الصبر وتقوى الله. وما الواجب على العبد إذا ابتلي بمعصية؟ التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مطلع القواعد الأربع يقول، يدعو لطالب العلم، يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. حقا من كان كذلك، من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، لا شك أنه على سبيل النجاة وسالك طريق السعادة. وهذه الأحوال هي كما قال عنوان السعادة، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله للشيخ ما تقدم به وجعل ذلك في موازين حسناته. نعم. هناك يا شيخ بعض الأسئلة.
تفضل.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول المسلم: أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته؟
لا يعجبني هذا. نعم، قل أستغفر الله، وهذا ما يعد، يعني إذا قلت أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه، هل تظن إنك استغفرت بهذا العدد؟ لا، أقول أكرر، عد عدد، تبي تختصر عد، قل: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي. عد 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 70 مرة 100 مرة همت. نعم، لا يعجبني. نعم.
يقول شيخنا الفاضل: ما رأيك في فتنة الابتعاث التي تسابق إليها شباب المسلمين وفتياتهم؟
هذا من البلاء العظيم أيضا، هذا أذان
جوال
الله يعني. هذا من البلاء العظيم، هذا يدخل في إطار ما سبق الكلام فيه من البلاء. هذا فيه امتحان، ابتلاء لك أيها الشاب، هل تنساق وتجاري الناس في هذا وتعرض نفسك للفتن هناك من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل أنك تأتي بشهادة، والشهادة ذي من أعطاكها؟ من أعطاك الشهادة؟ أعطاكها عدوك اليهودي والنصراني والشيوعي، ولن يعطيك ما فيه خير لك. تذهب لتأخذ الشهادة حتى تأتي تفتخر بها على عباد الله، ثم ماذا تقدم لأمتك؟ فالابتعاث للدراسة في أحضان الكفار حرام، لا يجوز، اللهم إلا فيما يعد ضرورة، هذه ما ندري عاد ضرورة. وأكثر الابتعاث ليس فيه ضرورة، بل بعضه بحسب اتفاقيات من أجل النفع الاقتصادي، يعني نبعث إليهم أو يعني شبابنا هناك حتى هم يستفيدون، لأن أولئك أي دولة يعني تحظى بنصيب من المبتعثين فهذا يدعم اقتصادها، هذا في دعم لاقتصادها. ثم يعود إلينا شبابنا بما يعودون به، منهم الناجي الذي سلمه الله وكفى وسلم من شرهم، ومنهم من يأتي ملوثا بشيء، ومنهم من يأتي ممسوخا، هكذا. نعم.
يقول هنا: سؤالي يا فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يقوم بالتكفير والتنقيص بالعلماء مع أنه لا يفقه شيئا من الدين إلا القليل، وما نصيحتكم له؟
نسأل الله أن يهديهم ونوصيهم بالكف عن أعراض المسلمين، فانتهاك عرض المسلم حرام، فكيف إذا كان من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح؟ نعم.
هذا سائل يسأل يقول: سؤالي يا شيخ، ما حكم الزواج لمن خاف على نفسه ما دون الزنا؟
مثل ايش معنى ما حكم الزواج
لمن خاف على نفسه؟ لمن خاف على نفسه ما دون الزنا،
حدد. كأنه يشير إلى العادة السرية، لا نقول يجب عليه الزواج. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: حذرت من الجليس الذي لا يعينك، فما الحل إذا كان هذا الجليس هو الزوجة؟
استعن بالله لإصلاحها، وأحذر من شرها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إذا كانت تطالبك بالحرام فاحذرها، فهي عدو لك بهذا الاعتبار. وكونها تعينك إذا كانت لا تعينك هذا أمر أيسر من كونها تزين لك الشر والباطل، كونها لا تعينك هذا يصبح تقصير ولا يضرك. لكن قولنا من ناحية الأفضلية، الذي يعينك أفضل ممن لا يعينك، لكن يكون الجليس ثلاثة: واحد يغريك بالشر، وواحد يدعوك للخير ويعينك عليه ويحذرك من الشر، وهذا أفضل ثلاثة. والثالث لا يعينك لا على هذا ولا هذا، فهذا أنا يعني يمكن نسميه أنه يعني لا خير ولا شر. نعم.
يقول هنا: إذا نسي المصلي سجود السهو فماذا عليه؟
يقول أهل العلم أنه إذا كان الفصل قريب، يعني نسيت سجود السهو وقمت من مكانك أو كنت في المسجد وكذا، تسجد السهو. أما إذا طال الفصل فلا، خلاص يسقط. نعم.
يقول هنا: هل التفكير في العمل والأولاد داخل الصلاة يعتبر من السهو؟
ما هو بسهو، لكنه ينقص ثواب العمل بس. نعم.
يقول: هل يجوز الاستماع ومشاهدة قناة تسمى بطيور الجنة؟
ما أعرفها.
يقول: فيها دف فقط ورجال ينشدون وأطفال لم يبلغوا العاشرة.
على كل حال هذا من النوع الذي يلهي قلبك، لأنه يحملك على التعلق به، يتعلق قلبك وتعتاده وتفرح به، وهذا يجرك إلى الغفلة. وهذه التسمية زور، فليست لا شك أنها هذه القناة بهذا الصفة التي ذكرت لي، هذه القناة لا شك أن غايتها شر لا خير. يكفي أنهم أضفوا عليها اسم جذاب كذاب. شو اسمه؟
طيور الجنة.
طيور الجنة. الجنة ما يعرف المسلمون اسم الجنة إلا الجنة التي أعدها الله للمتقين. فهل ما يعرض فيها هم طيور الجنة؟ قلت لك إنها تسمية كاذبة أثيمة. هذه منين؟ وين؟ وين قصتها؟ تعرفونها؟
والله أول مرة أسمعها.
وين السائل؟ تعال يا سائل. وين اللي كتب الورقة ذي؟ خايف؟ شبك؟ حتى لا ما أنت تكلم. تعال قرب أنا ما أسمعك. إيه لك من 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 منين من منين تجي هي؟ من أي بلد؟ ها؟
من وين؟ من سوريا. من سوريا. من الشام. من الشام.
من الشام. ما فيه الشام فيه. نعم فيه وفيه. نعم.
طيب قل هذا السائل.
أنا يعني نصيحتي ألا تدخلها بيتك ولا تستمع ولا تشاهدها، لهو ولعب وباطل. نعم.
يقول السائل إذا ركع الإمام وأنا لم أركع ورفع من الركوع مستعجلا فهل علي شيء؟ يقول إذا قام يعني الإمام.
طيب ها قل.
يقول إذا ركع الإمام وأنا لم أركع ورفع من الركوع مستعجلا فهل علي شيء؟ السائل مأموم.
لماذا لم تركع؟ هذا يحتاج إلى فهم. شو
يقول؟ هذا بس فقط. يقول إذا ركع الإمام
ركع نقول ركع. لماذا لم تركع؟ يعني الإمام يعني أنت متابع لكنك ركع الإمام ورفع بسرعة. إذا كان الإمام يستعجل بحيث أنك أنت قبل أن وأنت تريد تركع هو رفع، فلا تصلي معه، انفرد وتركه. اتركه، هذا لا يصلى وراءه لأنه لا يطمئن. وإن كان أنت المتأخر هذا لا يجوز لك أن تتأخر. الرسول يقول إذا ركع الإمام فاركعوا، اركع بعده لا تتأخر، ما الذي يؤخرك؟ فإذا قدر إنك تأخرت يعني نوعا ما اركع، ونرجو أن يجزئك الركوع. نعم.
يقول الشيخ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، نخبرك بحبنا لك في الله. السؤال: كثير من إخواننا يخافون من المستقبل بحجة أن القادم شر من الحاضر، فما رأيك؟
ما ندري إيش تخاف من المستقبل. إيه في ماذا؟ في أمر الدنيا؟ يعني يخاف أنه يبعد يعني من حلول شدة اقتصادية، ولا حلول يعني مثلا انفلات الأمن؟ يخاف أنه من المستقبل، يخاف من حدوث أمور يتضرر بها في دنيا، خوف أو جوع؟ هذا يمكن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. أو يخاف من 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 الفتن التي تضر في دينه. نعم حق له أن يخاف، فعليه أن يسأل ربه الثبات والعافية وأن يتوفاه الله على الإسلام والسنة. نعم.
يقول السائل هنا: ما هو موقف المسلم من الفتن إذا حدثت ووقعت؟
ما أدري وش هذا، يحتاج لتفسير. هذه كان جلستنا في هذا الموضوع، يعني كان أخونا إما ما حضر ولا.
يقول الشيخ، يقول شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحبك في الله، ثانيا ما موقف المسلم إذا حصل القتال بين إخوانه المسلمين والخلافات بينهم؟
خلاص لا يقاتل أبد، هذه هي الفتنة. القتال اللي يكون بين المسلمين لا يعرف المحق من المبطل، فالواجب الابتعاد، لا تدخل في الصفوف. هذه هي الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، إنها ستكون فتنة. الماشي القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإنها من يتشرف لها أو يتطلع لا تستشرفه. فالفتن التي من هذا النوع هذا الواجب اعتزالها، لأن القتال إنما يشرع إما لقتال الكفار في سبيل الله دفعا أو ابتداء، أو قتال الفئة الباغية. إذا تعينت الفئة الباغية الله قال فقاتلوا التي تبغي. نعم.
هنا سائل يسأل ويقول ما حكم الودي الذي يخرج بعد البول ولم ينقطع بعد 20 دقيقة، وبعض الأحيان تفوتني الصلاة، فهل أغسله أو أنتظر حتى ينقطع؟
انتظر حتى ينقطع. نعم، لأن حكم البول. نعم.
يا شيخ كثرت الأسئلة حول التعامل مع الرافضة، ويقول هنا ما ضابط التعامل مع الرافضة؟
الرافضة إذا ابتليت بهم تعامل معهم بالمسالمة، لا تؤذيهم لا تظلمهم ولا تتخذ أحدا منهم صديقا، وإن كان مسالما هو الرافضي مسالم ولا يتكلم عن أهل السنة ولا يتبجح ولا يفتخر بالشيعة، فهذا هو الذي نقول يعني لا مانع من الإحسان إليه أيضا. وأما إذا كان أو ومن ذلك أنه ممكن السلام عليه، السلام عليكم والسؤال عن حالك كيف حالك يعني، لكن لا تتخذه عشيرا وصديقا وحميما. أما إذا كان من النوع المغرور الذي يفتخر بمذهبه ويتنقص على السنة، فهذا يعني أهجره ولا تكلمه وأهنه، ولا أقول أظلمه أو افعل معه ما يضره، لا. نعم.
يقول السائل أثابكم الله يا شيخ، أنا سؤالي يا فضيلة الشيخ، كما تعلمون يا فضيلة الشيخ أنه من البلاء العظيم الذي أصاب أمتنا التشكيك في مصداقية علمائنا وأنهم لا يصدعون بالحق، فبماذا يرد على مثل هؤلاء وما توجيهكم في هذا؟
الصدع بالحق هذا تختلف مقاييس الناس فيه، فليس كل ما يقترح أو ما يرى هذا إن الصدع بالحق يكون بهذه الطريقة، ما يلزم. فهذا يعني بعض هذا الكلام فيه تحكم على بعض الناس، يعني فلان الفلاني إذا كنت أنت ما سمعت أنه يعني قام بكلمة في مجتمع، يعني معناه أنه ما قام بالواجب وما يدريك. التقصير من شأن البشر وغالب على الناس، لكن ما يصح أن ترمي الناس يعني وتحملهم يعني أمور من المنظار الخاص اللي عندك أنت. كم من مجاهد وقائم بأمر الله في حدود استطاعته وأنت لا تدري. ليس بلازم أن يكون هذا بالطرق المعينة التي أنت تراها. كل يسلك في تحقيق ما يراه واجبا يسلك له الطريق الذي يرى أنها أجدى. نعم.
هنا سائل يسأل ويقول ما هو الأولى، أن أساعد أبي في قضاء دينه أو أحتفظ بمالي للزواج؟ أفيدوني حفظكم الله.
بحسب ظروفك، إذا كنت عندك تطلع للزواج ورغبة ملحة لعلك تزوج، وإن كان المسألة تحتفظ به للزواج ما بعيد المدى يعني عندك مبلغ، فساعد والدك، ولا سيما إذا كان الدين اللي على والدك أنه يطالب به فالأحوال تختلف. فقضي دين أبيك لعل ذلك سبب لأن يفتح الله لك باب رزق واسع فيتيسر لك الزواج ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. نعم.
هنا سائل يسأل ويقول: هل يجوز بعد موت أحد الأقارب أن نسمح للمستشفى بأن تجري العمليات التجريبية على جسمه؟
لا، المسلم محترم ما يجعل يعني مادة تجارب. المسلم إذا مات يغسل ويكفن ويطيب ويدفن. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، برأيكم ما أعظم فتنة حاصلة في زمننا هذا، وما توجيهكم تجاهها؟
فيما تقدم كفاية. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يرى فضيلتكم ضرورة مناظرة أهل العلم من العلماء وطلبة العلم المتمكنين لمن هم يعتبروا من أعلام الفتن والشرور؟
هذا يرجع إلى من يتعرض لمثل ذلك، يرجع إلى هذا موضع اجتهاد، يرجع إلى اجتهاد كل بحسب حاله. فهذا يرى المناظرة فيناظر، هذا يرى أنه قادر على المناظرة فيناظر، هذا يرى أنه لا فائدة، هذه أمور اجتهادية. نعم.
هنا سائل يسأل ويقول: ما حكم لبس ما يسمى بالجنس؟
لا أدري، ما عندي تصور كافي عن الجنس. أسمع به ماذا فيه؟ أنا أسمع أنه يعاب لبسه، لبس الشباب له، فما المشكلة في الجنس؟ هل العيب في لونه؟
يلا تحدث، قال له جلسة.
الذي سأل هو الذي
أنت ما تعرف؟
أنا ما أعرف الجنس.
ها؟
ما أعرف الجنس.
إيش تقول؟
لا أعرف ولا شيء.
ما تعرف؟
هفت.
إذن أنا معذور إذا كنت ما أعرف. تعال يا رأى الجنس، سؤال الجنس، تعال.
واحد
إيش تقول أنت؟
فصل للشيخ أنا.
تعال يا أخي، عاجز أنت لا تقوم. سبحان الله،
كان بس الواحد جامد بس
يعني ما شاء الله يعني زينة الطريقة، يكتب الواحد الورقة وبس ويندس. ها زين، أنت تشرح. طيب إيه؟ إيه؟ وش فيه من يعني ليش الصالحين يكرهونه؟ التشبه بالكفار معروف أنه الشرور، كل الشرور اللي عندكم في هالبلد وفي كثير من العالم الإسلامي منشأها التشبه. كل الشرور اللي الآن شائعة في الناس منشأها التشبه. فإذا كان ما تسمونه بالجنس بنطلون له شكل معين لونا أو تفصيل أنه فيه جانب التشبه، الضيق كذلك العورة يجب سترها لونا وحجما. إيش معنى لونا؟ يعني ما يصير شفاف بحيث أنه إذا لصق هذا تشوف اللحم، وأن يكون إيش ها، وأن يكون وأن لا يبدي الحجم إذا صارت يعني عجيزة الواحد، ها تصير معناه انه لاصق يعني من قدام يمكن يبين حجم عورته، ومن وراء تبين إليتاه حجم الإلية. معي؟ ايه. يجب يلبس الانسان ثوب واسع، واذا بولي بلبس البنطلون او السروال يلبس سروال أو بنطلون واسع، يصير حد ما يحدد. شوفوا كيف، تذكرت شيء، شوفوا إذا سبحتوا في الماء وصار الواحد لابس سروال، ايش تكون حاله إذا طلع؟ ها ما هو يعني الحي اللي يستحي، ما هو يستحي من انه يطلع، ها؟
بلى.
طيب لماذا؟ لانه هذا يلتصق على جسمه فتبين عورته حجما، فلهذا اظن فيه سراويل طلعت او اشياء يلبسونها تصير عضله ما تلصق موجوده، ها؟ ايه هذه تتخذ للسباحة حتى ما إذا خرج الإنسان من الماء فإذا هي يعني عضلة ما تلصق للبدن، يطلع كما هو كما هي عليه. نعم.
يقول السائل هنا، يقول ما حكم الدعاء خلف الإمام في الصلوات الجهرية إذا مر الإمام بآيات ربه؟
لا ما يشرع لا للإمام ولا للمأموم. نعم.
يقول هنا السائل كيف يكون الاعتصام بكتاب الله جل وعلا؟ هل هو بحفظه أو الإكثار من تلاوته؟
لا إله إلا الله، الاعتصام بالعلم والعمل، سبحان الله، الاعتصام بالعلم أنك تعرف الحلال من الحرام والواجب وغيره وتعمل، هذا هو الاعتصام. يعني ممكن نسمي نعبر عن الاعتصام بالتقوى، أن تتقي الله. من اتقى محارم الله، امتثل أوامر الله، واجتنب مناهيه، واجتنب الأسباب المضلة، وأخذ بأسباب السلامة، فهذا قد اعتصم بكتاب الله. نعم.
يقول هنا سائل، يقول هل في القرآن مجاز؟ أرجو تفصيل.
خل هذا من الأسئلة العلمية، ما مثل هذا المجلس كبير فائدة، يعني هذا من سؤال علم، تعال وأنا أعلمك.
إنه مطالب في اللغة العربية.
إيه نعم، أنا أقول إن في القرآن مجاز. يلا خليك. هو يقول إنه في اللغة.
هو يقول طالب علم في اللغة العربية.
خلاص أنا هذا جوابي. طيب. أنا أقول بأن القرآن فيه مجاز ولا إشكال، لكن من الباطل أن يقال إن نصوص الصفات مجاز، هذا هو الباطل. نعم.
ونسأل يسأله يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الجهر بقراءة القرآن أثناء الطواف؟
الجهر الذي يشوش على الناس ما يصلح، يقرأ سرا، الناس يدعون الآن، الطائفون الذين يلقنون هؤلاء يؤذون الناس، أنت شو ترفع صوتك؟ اقرأ يعني بحيث تسمع نفسك أو يسمعك من هو قريب منك. نعم.
يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، عندي أهلي وغيرهم كلما دخلت عليهم وخرجت من عندهم وسلم عليهم فيتضايقون أحيانا وأحيانا لا يردون السلام،
الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. نعم.
يقول السائل هنا، ما هو قولكم يا شيخ في شبهة من يقول إن هناك فتوى للعامة وفتوى للخاصة مختلفة؟
والله هذا لي أول مرة سمعت به، ما أدري فتوى عامة وفتوى خاصة، يعني في مراعاة الفتوى يعني.
ونسأل نسأل يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وكتب الله أجرك، عندما أكون في مجلس يكون فيه غيبة واستهزاء بأهل الدين ولا أستطيع أن أنكر لأني أصغرهم، فماذا أفعل وبماذا
أخرج؟ أخرج أخرج. وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا أخر دفع الزكاة لمدة سنتين فهل في ذلك إثم على صاحبها؟
إيه إذا كان من غير عذر. نعم.
يقول هنا أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لشباب المسلمين تجاه المنكرات التي يعلمونها وما الطرق المناسبة؟
عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروها في أنفسهم وأن يحذروا منها ويبتعدوا عن أسباب الوقوع فيها. نعم.
يقول الشيخ هنا في تفسير آية، قوله تعالى في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى قوله تعالى يعدلون؟
يعدلون يجعلون له عدلا ومثلا وندا وشريكا، هذا معنى يعدلون، بربهم يعدلون، يعدلون به الشركاء والآلهة، يتخذون له آلهة أندادا من دون الله، بربهم يعدلون. نعم.
يقول الشيخ أحسن الله إليكم، أريد تفسير آية قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا،
هذه تشبه نفسرها بآية ثانية وبس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. نشكر فضيلة الشيخ على ما أتحفنا به في هذه المحاضرة، نسأل الله عز وجل أن يجعله موازين حسناته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.